بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الليلة الأولى بدأت الحديث عن الهجرة النبوية، لنصل بعدها إلى الهجرة الحسينية ووحدة الدافع والسبب ووحدة الأهداف وتقارب النتائج. الليلة أود أن أكمل ما بدأته في الليلة الأولى فيما يرتبط بالهجرة النبوية وصولا إلى الهجرة الحسينية، وسأحاول في هذه الليلة أن أوضح جوانب لا بد من معرفتها فيما يرتبط برؤية الإسلام وبعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة، وبالتالي الرؤية التي تعني تكوين المجتمع والمساعدة على معالجة مشاكله الرئيسية. الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كانت خطوة تاريخية ومفصلية على طريق تحقيق أهداف النبوات جميعها، وخصوصا هدف نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هذا الهدف؟ الهدف في الحقيقة لأي نبي من الأنبياء كان واحدا، وهو هدف رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف هو إقامة مجتمع إيماني عقائدي تحكمه المفاهيم والتعاليم والأحكام الموحى بها من الله سبحانه وتعالى، يعني تحكمه شريعة السماء. هذا الهدف هو ما سعى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى تحقيقه في المدينة المنورة وعلى مستوى شبه الجزيرة العربية، ليكون ما حققه النبي نموذجا يقتدى ويتأسى به لتحقيق هذا الهدف على مستوى العالم. هذا المجتمع الإيماني الإنساني العقائدي الملتزم بشريعة السماء يحتاج إلى عناصر عديدة، يحتاج إلى رؤية، إلى الفكر، إلى النظرية، إلى القانون، يعني إذا ما نستخدم مصطلحات هذا الزمن، إلى الشريعة فلنقل إلى القانون، لأن الشريعة هي قانون، هي مجموعة قوانين، ولكن قوانين سنها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها أنبياءه وأوحى بها إليهم. إذن العنصر الأول الرؤية، النظرية، الشريعة، القانون. العنصر الثاني وعي الناس ومعرفة الناس وعلم الناس وإيمان الناس بهذه الرؤية والشريعة والقانون. العنصر الثالث إرادة الالتزام والطاعة لدى الناس، لأنه ده في ناس بيعتقدوا بهذا الفكر، بهذا الرؤية، بهذا القانون، لكنهم ليسوا حاضرين أن يلتزموا أو ينضبطوا أو يطبقوا هذا القانون. لن يتحقق هذا المجتمع. والعنصر الرابع وهو على درجة عالية جدا من الأهمية، الحاجة إلى التطبيق الصادق والأمين والدقيق. ياما في دول عندها رؤية وفكرة وعقيدة وقانون ولكنها تطبق عكس ذلك. تطبيق الصادق والأمين والدقيق من قبل الحاكمين لهذا المجتمع، يعني الحكومة أو السلطة بحسب المصطلح الشائع حاليا. لقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بتحقيق هذه العناصر. أولا قام بإبلاغ رسالة الدين، الأحكام، القانون، وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير منه كتب وبثق خطيا، وكثير منه حفظ، لأن ذاك الزمن كانت الحافظة قوية جدا لدى الناس وكان يتداوله الناس ليل نهار. والأمر الثاني التوعية والتعليم والتعريف بهذه الرؤية وبهذا القانون. العامل أو الأمر الثالث هو تربية وتهذيب الناس لتتحقق لديهم إرادة الانضباط والطاعة والالتزام، وهذا ما نسميه التقوى. والأمر الرابع قام هو صلى الله عليه وآله وسلم بإدارة هذا المجتمع وتطبيق هذه المفاهيم وهذه الأحكام، بحيث نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق أقام في المدينة المنورة ولاحقا في شبه الجزيرة العربية الدولة الإسلامية الفتية الأولى، التي لو أردنا أن نطلق عليها أسماء معاصرة لقلنا في بعض الجوانب أنه أقام دولة الإنسان، دولة القيم، دولة الشرائع السماوية، دولة الأنبياء، وأيضا دولة القانون. دولة القانون، هذا القانون كان قانونا إلهيا من صنع الله الأعرف والأعلم بمصالح الإنسان الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والمادية ومصالحه في الدنيا والآخرة. وهو القانون الذي أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله، مع شوية تغيير في بعض التفاصيل. كان بعض الأنبياء لهم في شريعتهم بعض الأمور يحرمها على أقوام، كما فعل بالنسبة لبني إسرائيل عقوبة لهم، أو كان يحل أمورا كما جاء في شريعة عيسى عليه السلام وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى في القرآن يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. هذه الشريعة منبعها واحد، أصلها واحد، هدفها واحد، وكلياتها واحدة، وأسسها واحدة، ولكنها قد تتفاوت في بعض التفاصيل. في المدينة هذا القانون الجديد الإلهي كان يبلغ تدريجيا ويطبق تدريجيا في كل جوانب الحياة، وأنا سأحاول أن أقدم بعض النماذج المختصرة بما يتسع له الوقت إن شاء الله، لأن هذا جانب على مستوى المعلومات والثقافة يجب أن نطلع عليه جيدا. مثلا في المجال الاجتماعي، فرؤية الإسلامية لما نحكي عن مجتمع بشري، قال هذا المجتمع البشري في بلد ما، خل نفترض 100,000، 200,000، مليون، مليونين، وصولا إلى البشرية جمعاء. فرؤية الإسلامية المسألة تبدأ أولا من الفرد، لأنه هو ببلش، هو النواة الأولى، هو الذي يتكون منه المجتمع. والمرحلة الثانية هي العائلة، الأسرة، مجموعة أفراد. إذا جبنا 100 فرد، 200 فرد، 500 فرد، 1,000 فرد، ولم تتكون أسر وعائلات، هذا مجتمع مختل، هذا مجتمع لا يمكن أن يكون مجتمعا متوازنا ولا يمكن أن يحقق الأغراض المطلوبة، ولا يمكن أن يكون مجتمعا سعيدا، ولا يمكن أن يستمر وجوده المادي الخارجي البشري. إذن الفرد الذي انصب عليه اهتمام الإسلام ودعوات الأنبياء عليهم السلام على تعليمه وتربيته وتهذيبه والأخذ بيده وإخراجه من الظلمات إلى النور، واعتبر هو محور الحياة كلها والوجود كله. وثانيا العائلة، الأسرة التي تتكون من زوج وزوجة، يعني في نهاية المطاف أب وأم وأولاد، وتتكون العائلات والأسر. في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك نظم، بديش أقول قوانين، كانت هناك نظم أو أعراف سائدة في مجتمع الجاهلية فيما يتعلق بتكوين الأسرة. الزوج كان هو صاحب الحقوق المطلقة، الزوجة لا حقوق لها، بل كانت كما ذكرت في الليلة الأولى أن المرأة في بيت أبيها هي ملك لأبيها، يئدها، يبيعها، يفعل بها ما يشاء، يتاجر بها وبعرضها أيضا أحيانا. وعندما تنتقل إلى بيت الزوجية هي تنتقل كملكية، تصبح ملكا لزوجها، وبالتالي ليس لها أي حقوق، كل ما يلقى على عاتقها هي واجبات. وهذا يكفي لأن نتصور كيف كانت تتكون هذه العائلة وكيف كان يتصرف الزوج مع الزوجة، إلا إذا كان هناك استثناءات خاصة. الإسلام جاء ليقول لا، الرجل والمرأة لكل منهما حيثيته، له حقوقه الإنسانية الكاملة. جاء لينظم مسألة الزواج، ليضع قوانين للزواج. لا يمكن أن يحصل زواج برغم من إرادة المرأة، لا يستطيع حتى أبوها أن يلزمها بزوج لا ترضى به، ووضع أيضا سلسلة من الحقوق والواجبات على الزوج، سلسلة من الحقوق والواجبات على الزوجة، حتى عندما تصل الأمور إلى مرحلة الفراق وضع نظاما وحقوقا ونظاما وقوانين للطلاق، أو إذا وصلت الأمر إلى الوفاة وضع نظاما وقوانين للإرث. وفي إطار العائلة في مسألة الزوج والزوجة كل ما يستلزمه هذا القانون جاء تفصيله بشكل كبير وواضح في الشريعة الإسلامية، وكان مورد اهتمام كبير جدا على هذا الصعيد. وكذلك عندما نتحدث عن العائلة في أوسع من دائرة الزوج والزوجة، الأب والأم والأبناء والبنات، الأولاد ليسوا ملكا لأبيهم وليسوا ملكا لأمهم. نعم هناك ولاية، ولاية تربوية، ولاية أبوية، ولاية إدارة شؤون الأبناء والبنات إلى سنوات معينة. هناك هامش كبير جدا من الحرية للأبناء والبنات أيضا نظمت في قانون واضح، وهناك ضوابط للعلاقة بين الأب والأم وأولادهم. لا أريد أن أدخل في هذا التفاصيل، تكفي الإشارة. هذا كله لم يكن موجودا في زمن الجاهلية، لم يكن موجودا في زمن الجاهلية. جاء الإسلام ليرعى العائلة، لينظم شؤونها، ولينظم حتى بعض التفاصيل التي قد يعتبرها الناس تفاصيل مملة، ولكن لأن الأسرة هي النواة الأولى بعد الفرد، هي النواة الرئيسية التي تتكون منها أول جماعة إنسانية، أول مجموعة بشرية، وبالتالي يتكون منها المجتمع الإنساني، أعطاها الإسلام كل هذا الاهتمام الكبير. لكن الأهم في الإسلام وفي عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن الإسلام لم يكتفي بالقانون وبالنظام وبالحقوق والواجبات، لأن هذا غير كافي. هذا يستطيع أن ينظم، أن يدير، أن يشكل مرجعية حل الخلافات عندما تحصل خلافات. ولكن جاء الإسلام ليقول أن الحاكم بالدرجة الأولى في علاقة الأسرة فيما بينها، وكذلك في بقية العلاقات التي أتحدث عن بعضها بعد قليل، هي مشاعر الود والحب والإنسانية والقيم الأخلاقية والتعاطي الإيجابي في العائلة، صلة الرحم، بر الوالدين. يعني جاء الإسلام إلى جانب القوانين الملزمة برؤية وتعاليم ومفاهيم فكرية وثقافية وأخلاقية، وحشدها بقوة في حياة الناس، وقال لهم هكذا يجب أن تقوم العائلة، وهكذا يجب أن يقوم المجتمع. وإلا لو أردنا أن نتحدث عن عائلة تحكمها فقط الحقوق والواجبات كما يحصل الآن في الغرب، يعني خلنا نحكي شوي عامي، يعني اليوم أي عائلة إذا بيجي الزوج لزوجته بيقول له هاي حقوقك هاي واجباتك، وبتقول له الزوجة للزوج هاي حقوقك وهاي واجباتك، هذه العائلة ما بتستمر. الحقوق والواجبات تنظم، تشكل مرجعية، بس هاي العائلة ما بتستمر. العائلة تستمر عندما يكون الزوج سكنا لزوجته والزوجة سكنا لزوجها. عندما تكون العلاقة القائمة بين الزوج والزوجة هي علاقة احترام وحب وود وتقدير، وليست علاقة قانونية، ليست علاقة قوانين وضوابط ونظم. ولذلك هذا الجانب الإسلام ركز عليه بشكل كبير، وقال إذا أفرغنا العائلة من مضمونها الإنساني الروحي المعنوي النفسي الأخلاقي سوف تصبح عائلة جامدة، عائلة مادية سرعان ما تتفكك وتنهار، كما يحصل الآن في المجتمعات الغربية. شو اليوم موجود في المجتمعات؟ انهيار اجتماعي على مستوى العائلات، بسبب أنه الحاكم هو القانون، وليس الحاكم هو المودة والثقة والاحترام، وأنها تحفظه في ظهر الغيب وهو يحفظها في ظهر الغيب وما شاكل. هيدا النموذج الأول اللي حبيت أنا أشير له. لما بننتقل للدائرة الأوسع من العائلة في الرؤية الاجتماعية الإسلامية، طبعا أنا ما عم بحكي هول بس للتعريف، يعني عم بحكي هول لأقول هذا ما علينا أن نعيشه، أن نطبقه، أن نلتزم به، أن نمارسه في حياتنا، إذا أردنا واقعا أن نقول أننا أتباع الأنبياء وأتباع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الدائرة الأوسع من دائرة العائلة والأرحام في نظر الإسلام هي دائرة الجيران. هلأ الجيران هول بشكل حي، هول جيران بشكل قرية، فينا نقول حي فينا نقول قرية، لكن الضابطة إذا بدي أرجع على المصطلحات الشرعية والفقهية، الضابطة هي الجيران. لما بقول جيران مش مثل ما هلأ بيتبادر للذهن أنه القاعدين على شمالنا ويميننا وفوقنا وتحتنا بالبنايات، لأنه ولا في بنايات. في رأي بعض الفقهاء يقولون بأن الجيران التي تسري عليهم هذه القوانين وهذه التوجيهات التربوية والأخلاقية هو إذا أنت حطيت بيتك بنقطة معينة بتاخد على الشمال 40 بيت وعلى اليمين 40 بيت ولقدام 40 بيت وللخلف 40 بيت، يعني في دائرة، في دائرة مركزها سنترها بيتك وشعاعها 40 بيت. هلأ بالضياع بتصير القصة هينة، إذا جينا من نطبق هذا الأمر بالمدن، بالمدن وطلع البيت هو بناية صار عدد الجيران كبير جداً. هو الجيران إجا الإسلام ليقول نعم العلاقات مع الجيران يجب أن تكون خاضعة لقوانين ولضوابط، نحن نسميها ضوابط شرعية وأحكام شرعية وفيها تفاصيل لا ما بدي فوت فيها، لكن الإسلام اهتم بهذا الموضوع بشكل كبير وبشكل تفصيلي أيضا في الجانب القانوني وأيضا في الجانب الأخلاقي، في جانب التوجيه الروحي والمعنوي للتعاطي مع الجيران، وإن كان هذا النقطة بين هلالين حتى نحن المؤمنين المتدينين ببيئتنا بمجتمعاتنا. أنا بعتقد وبسلم أنه في هذا المجال في تقصير كبير جدا، مثل ما في تقصير كبير بموضوع الأسرة وصلة الرحم والعائلة، كذلك في موضوع الجيران نحن عم نتعاطى مثل أي مجتمع غربي. بالمجتمعات الغربية يمكن الجار اللصيق يلا يهتموا فيه، أما الجار اللي شوي قريب أو الجار البعيد يمكن واحد بيموت بيعيش بيمرض لا حدا بيسأل عنه لا حدا بيهتم فيه. وهذا منشوفه نحن بكثير من التقارير والنماذج وحتى الأفلام الوثائقية. في كل الأحوال في هذه الدائرة الأوسع من دائرة العائلة، نعم جاء الإسلام لينظم ليقونن العلاقة مع الجيران، وأيضا ليوجه جانب آخر من هذه العلاقة في بعده الأخلاقي والتركيزي. حتى قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل هذا، أن رسول الله كان يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، يعني إلى حد أنه كان يوصي. بعض المسلمين ظنوا أنه بعدين حتيجي مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقول عندما يموت أي إنسان يرثه أرحامه بحسب الأحكام الشرعية ويرثه جيرانه أيضا. إلى هذا الحد كان موضوع الجار لصيق بالعائلة وبالرحم وبالأقارب في النظرة الإسلامية. عندما نذهب إلى الدائرة الأوسع والأشمل من دائرة الجيران، خلص هون رحنا على الدائرة المفتوحة، سميها كامل المدينة، كامل الوطن، كامل الأمة، كامل البشرية. فيما يعني العلاقة مع بقية الناس في أي دائرة من الدوائر الجغرافية، الإسلام جاء ليقونن أيضا هذه العلاقات، ليضع لها ضوابط، وأيضا ليحكمها من خلال التوجيه الأخلاقي. والحاكم الأساسي على القانون وعلى الأخلاق هي روح الإنسانية، لأن شرائع الأنبياء سلام الله عليهم مصدرها خالق الإنسان العارف بفطرة الإنسان بحاجات الإنسان بما يصلح لهذا الإنسان بما ينفعه بما يفيده وبما ينسجم مع بقية المجموعات البشرية. ولذلك أسست العلاقات مع بقية الفئات الشعبية أو بقية الناس أيا يكن انتماؤها الديني أو الفكري أو السياسي على قاعدة إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. كيف لا منقول نحن المواطنية في شيء أعمق من العلاقة التي تجمعك مع ابن وطنك، لأن الوطن هو بالدرجة الأولى جغرافيا محددة وكيان محدد. أما الشعور الإنساني، العاطفة الإنسانية، الفطرة الإنسانية هي أعمق من الحديث عن وطن أو عن قوم أو عن أمة أو عن جغرافيا أو عن تاريخ. وبالتالي عندما تكون القوانين الإسلامية والأخلاق الإسلامية مرجعها في نهاية المطاف، عندما يطلب يعني أروح الحاكمة فيها أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، الأخوة الدينية والأخوة الإنسانية، الأخوة الإنسانية. هذه جانب مما حاول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيمه في مجتمع المدينة وفي مجتمع شبه الجزيرة العربية. طبعا في المجالات الأخرى، في المجال القضائي قانون واضح للعقوبات، في المجال الاقتصادي قوانين واضحة تحدد المعاملات المباحة والمحرمة والمستحبة وما يصلح لشأن الناس ومعيشتهم. وفي المجالات المختلفة الإسلام حاول أن يضع، مش حاول، وضع فيها قوانين حقيقية وصولا إلى ما يرتبط بجانب الإدارة، نظام الإدارة والحكم، نظام الإدارة والحكم في مجتمع إسلامي أو في دولة إسلامية. وهذا ما أريد أن أصل إليه الآن لأنتقل إلى الهجرة الحسينية. في مسألة نظام الإدارة والحكم، عندما نتحدث عن مجتمع إسلامي وعن دولة إسلامية وعن حكومة إسلامية، الحاكم أو الحكام في هذا المجتمع الإسلامي يجب أن تتوفر فيهم مواصفات محددة. الجانب الإداري تركه الإسلام لتطورات الزمن. يعني اليوم نحن على المستوى الشرعي والفقهي والعلمي والاجتهادي هذا الأمر متروك مرن، أنه هل نعتمد كونفدرالية الفدرالية اللامركزية الإدارية أو المركزية الإدارية، أي شكل من أشكال الإدارة نعتمد، الإدارة الفردية الإدارة الجماعية، كيف نقسم البلدان، هذا ما يسميه الإمام الشهيد سهم باقر الصدر من منطقة الفراغ المتروكة لتطور الزمان والمكان. الحكام المؤتمنون على مصالح الدولة الإسلامية هم الذين يقررون بما ينسجم مع تطورات الزمان والمكان وحاجات العصر اختيار الشكل الإداري للحكم. لكن الجوهري في نظام الحكم والإدارة هي مسألتان. المسألة الأولى أن أي إدارة وحكم يجب أن يكون دولة قانون كما نسميها الآن، ولا أن ننصب على المسلمين زعيم مثل زعيم عائلة أو زعيم عشيرة أو زعيم حي، وبالتالي يحكم بما تهوى نفسه، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يقضي لهذا على حساب ذاك بالباطل بالحق لا يعنيه الأمر، ليس هناك أي قانون يحتكم إليه هؤلاء الحكام. القاعدة الأولى وجود قانون وبالتالي قيام دولة قانون، وهذا ما سأعود إليه بعد قليل. في الجزء الثاني أو الأمر الثاني مواصفات الحاكم. مواصفات الحاكم اهتم بها الإسلام والشرائع النبوية اهتماما عظيما وكبيرا جدا، واعتبر أن هذه هي الضمانة. ولذلك عندما نأتي إلى الحاكم نجد أن المواصفات المطلوبة أولا أن يكون لديه علم بالقانون الذي يريد أن يطبقه في هذا المجتمع، ثانيا أن يكون هو أول الناس التزاما بهذا القانون، أشد الناس التزاما بهذا القانون واللي منسميه العدالة أو منسميه التقوى، والأمر الثالث أن تتوفر لديه الكفاءة السياسية والإدارية لإدارة شؤون هذا المجتمع. نحن عم نسلمه عالم، عم نسلمه بشر، شؤونات مختلفة لهم يجب أن يباشرها ويجب أن يديرها. وصل الأمر ببعض المذاهب الإسلامية كمذهب الإمامية مثلا أن يشترط في حاكم المسلمين أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام، وفي حال لم يتوفر الحاكم المعصوم فيجب أن يكون الحاكم في دولة المسلمين أو الأمير أو الخليفة أو الإمام أو القائد أو الزعيم أو الرئيس، سموه ما شئتم، يعني الحاكم الأول يجب أن يكون على درجة عالية بل على أعلى درجات العلم وأعلى درجات التقوى والعدالة والنزاهة وعلى درجة عالية جدا من الكفاءة السياسية والإدارية، لأن وجود هذا الحاكم بهذه المواصفات العلمية والتقوائية والروحية واللياقات والكفاءات هي تشكل الضمانة الأولى لتطبيق صحيح للقانون ولقيام دولة قانون ومؤسسات في أي مجتمع إسلامي. يعني لما منحط هاي المواصفات يعني شو منقصد؟ يعني في الدولة الإسلامية أو في الدولة الدينية النبوية، مش أي دولة دينية، في الدولة الدينية النبوية النبي ليس دكتاتورا كما يحاول اليوم البعض أن يتحدث أو أن يقول، لا النبي ولا الإمام ولا الخليفة ولا اليوم في الدولة الإسلامية الولي الفقيه أنه هو دكتاتور مستبد، لا، هو خاضع للقانون ولأوسع قانون. يعني إذا منفتش كل قوانين الأرض سوف نجد أن الشريعة الإسلامية وما سنته من قوانين في كل مجالات الحياة هي قوانين تفصيلية وواسعة جدا، هو ملزم بهذا القانون. وبالتالي الحاكم الذي يحكم دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي هو ما بيقدر يجي يقول يمنع الناس من القتل، من قتل الأبرياء ثم يقتل الأبرياء، يمنع الناس من نهب المال العام وهو ينهب المال العام ويوزعه على أقربائه وأحبائه وأصحابه. يمنع الناس من الاعتداء على الأيتام وهو يعتدي على الأيتام. يمنع الناس من أمور محرمة وهو يرتكب الأمور المخالفة للقانون. على الإطلاق الحاكم في الدولة الإسلامية يجب أن يكون أول الناس وأشد الناس التزاما بالقانون وبالأحكام الشرعية التي عليه أن يطبقها على نفسه وعلى الناس. هذا بالفعل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، في شبه الجزيرة العربية، في مكة قبل ذلك، منذ بعثته إلى وفاته. وقد أنجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المهمة، أنجزها على أكمل وجه، فبلغ رسالة اليوم أكملت لكم دينكم، وأقام القواعد والركائز لاستمرار هذا المجتمع الإسلامي إلى قيام الساعة، ورسم للناس بوضوح. النبي عندما غادر الدنيا لم يترك الناس لا في فراغ ولا في ضياع ولا في تيه، رسم للناس بوضوح طريق خلاصهم ونهضتهم وقوتهم ووحدتهم. وما على الناس على امتداد الزمان والمكان والأجيال سوى أن يؤمنوا، أن يعرفوا ويؤمنوا أولا، وأن يتواصوا بالحق الذي آمنوا به وعرفوه ثانيا، وأن يعملوا بهذا الحق ثالثا، وأن يصبروا في العمل وأن يثبتوا في العمل رابعا، ليكونوا من أهل الفلاح والنجاح كما جاء في سورة العصر. ولذلك كانت الهجرة النبوية، أعود إلى البداية، كانت الهجرة النبوية إلى المدينة. لماذا إلى المدينة أيها الإخوة وليس إلى أي بلد آخر؟ مكة تركت رسول الله وخذلته، وفي نهاية المطاف تآمرت عليه لقتله. ذهب رسول الله إلى الطائف وعرض نفسه على الطائف، فتركت صبيانها وغلمانها يضربونه بالحجارة ويلحقون به الأذى الشديد. إذن لم يبقى مكان آمن في مكة، ولم يكن هناك ملاذ آمن في الطائف. المكان الوحيد الذي أعلن استعداده للنصرة والبيعة والتضحية والفداء ومواصلة الطريق مهما كانت صعوبات كانت مدينة يثرب، التي أصبحت فيما بعد مدينة الرسول والمدينة المنورة. إذن رسول الله لم يهاجر من جغرافيا إلى جغرافيا، من أرض إلى أرض أعز أو إلى أرض أقدس، إنما هاجر من قوم إلى قوم، من أناس إلى أناس، من تاركين أو خاذلين أو متآمرين إلى مناصرين ومتابعين وصادقين في البيعة وفي العطاء. ولذلك وصل إلى المدينة، وكان في المدينة المهاجرون والأنصار الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين بحق ساعدوه وأعانوه وآووه ونصروه وكانوا الصادقين والأوفياء، وخاضوا معه غزواته ومعاركه وحروبه والأيام الصعبة، وكانوا خير معين له في إقامة الدين وإقامة الركائز والقواعد لمجتمع إسلامي وأمة إسلامية ما زالت قائمة إلى اليوم وستبقى خالدة إلى قيام الساعة إن شاء الله. نفس هذه الاعتبارات والحيثيات هي التي يمكن أن نتحدث عنها في الهجرة الحسينية. الحسين عليه السلام قام وخرج وهاجر لنفس الأهداف ولنفس الحيثيات، وهذا ما أعلنه أبو عبد الله الحسين عليه السلام شخصيا. باختصار حتى ننهي هذا الموضوع الليلة، كلكم يعرف هلا وإن كان أنا ماخذ موضوع صحبي وحدي بس لألتزم بالوقت. من المعروف تاريخيا أنه بسنة 41 الهجرة كان هناك انقسام كبير في الأمة ومواجهة بين الإمام الحسن بن علي عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان، وانتهت هذه المواجهة إلى صلح مكتوب كانت له ظروفه وتعقيداته وملابساته ولا وقت الآن لشرحها. في نهاية المطاف أمسك معاوية بالسلطة في بلاد المسلمين لمدة 20 عاما، حصلت خلالها تحولات خطيرة في مختلف مجالات الحياة آنذاك، ومن أهمها وأخطرها تحول السلطة والحكم في بلاد المسلمين من الخلافة، من مبدأ الخلافة إلى الملك العضوض شكلا، يعني صارت ملك ما عادت خلافة حتى في الشكل وكذلك في المضمون. وهذا أيضا ما نقله بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحدث أنه في مرحلة زمنية ما سوف يتحول حكم المسلمين إلى ملك عضوض يتوارثه أبناء أسرة معينة بمعزل عن توفر المواصفات والشروط اللائقة بهذا الحاكم وبهذا الخليفة. وأصبح بالتالي خلال 20 عاما وما بعدهم أصبحت بلاد المسلمين بستانا لبني أمية وشبانها وغلمانها وأمرائها يحكمون فيها بأهوائهم وآرائهم، فلا قانون ولا دولة قانون ولا أحكام شريعة. وأصبح المال العام نهبا يتصرفون به كما يحل لهم، وانتشر الفساد الأخلاقي والاجتماعي، وأعيد إحياء العصبيات. بالليل الأولى حكيت أن النبي إجا أنهى أو وضع أساس مختلف للتفاضل، أعيد إحياء العصبيات. فالقرشي أفضل من غيره وله حقوق مختلفة، والأموي في القرشي أفضل من غير الأموي، والقرشي أفضل من غير القرشي، والعربي أفضل من الأعجمي، وهكذا. وبدأت حركة وضع أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتغيير الكثير من معالم دينه وشريعته. وهناك شواهد في كتب التاريخ، وبرغم من رقابة السلطات في زمن الأمويين والعباسيين إلا أن هذه الشواهد وصل الكثير منها إلينا ولا وقت لذكرها، لكن يكفي الإجمال لأصل إلى الخاتمة. وبات الناس لا يأمنون على دمائهم وأموالهم، ففي دولة القانون لا يستباح مال الناس ولا دماء الناس. أما في حكم الملك العضوض كان الناس يقتلون على الظن والشبهة، على الانتماء السياسي، وأحيانا على العاطفة والحب. أن تحب فلانا هذا كان كافيا لأن يهدر دمك ويهدم دارك ويصادر مالك وتسبى نساؤك وأطفالك. خلال 20 عاما كان العمل قائما لزعزعة الأسس والقواعد التي أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وصحابته، التي أقاموا عليها المجتمع الإسلامي النبوي الأول. وفي المقابل كان الحسن والحسين عليه السلام يعترضان وينتقدان على الخرق الواضح والفاضح لبنود اتفاقية الصلح من قبل معاوية وعلى سلوكه وممارساته، ولكن لم يصل الأمر إلى حد القيام والمواجهة لأسباب كثيرة أيضا لا وقت لذكرها، ولكن من جملتها الالتزام من طرفهم بالصلح كما يقول بعض المحققين. لكن المفصل في تلك المرحلة كان وفاة معاوية وتنصيب ولده يزيد خليفة على المسلمين في إطار ملكي. هذا المفصل، هذه اللحظة كانت لحظة تاريخية للتغيير، للإصلاح، للقيام وللمواجهة، وكانت المسؤولية على عاتق فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواحد من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا، وواحد من القربى الذين جعل الله تعالى مودتهم أجرا لرسالة وتضحيات رسول الله الذي كان يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لبقية النبوة والنبوات أبي عبد الله الحسين عليه السلام كان هذا الاستحقاق وكانت هذه المسؤولية، ووقف الحسين في اللحظة التاريخية الصحيحة والمناسبة، وهنا أهمية التوقيت. وقف ليواجه، ليبدأ المواجهة برفض، فلا بيعة ولا طاعة ولا إعطاء شرعية لهذا الملك الجديد. لماذا؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول أن كل المواصفات، أن أيا من المواصفات التي وضعها الإسلام لحاكم إسلامي لا تتوفر في يزيد، بل بالعكس المواصفات التي تتجسد في يزيد هي مواصفات خطيرة جدا فيما يتعلق بسلوكه، فيما يتعلق بعمله، فيما يتعلق بأخلاقه، فيما يتعلق بذاته. وهذا ما شرحه أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ولم يستطع أن يرد أحد عليه بشيء. ما حدا في الأمة كلها وقف وقال للحسين: مش صحيح اللي عم تقوله عن يزيد، بل كانوا يقولون له: يا حسين لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد خلاص. يعني الناس مقفلة. واحد، المواصفات الخطيرة جدا المتجسدة في يزيد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الأمة. والسبب الثاني وهو مهم جدا وأود أن ألفت إليه، وهو أن خلافة يزيد كانت بداية سنة جديدة في الملك العضوض، يعني أن ينصب معاوية ولده يزيد وليا للعهد ليصبح ملكا على المسلمين. هذا هو الملك العضوض الذي بدأ مع معاوية وكانت حلقته الأساسية مع يزيد. إعطاء هذا الأمر شرعية سوف يذهب أبد الآبدين، ولذلك كان يجب أن تبدأ المواجهة مع يزيد بالتحديد. هذه الصفة قد تختلف مع الخلفاء الأمويين أو العباسيين اللاحقين. هنا كان سنة جديدة في إدارة وحكم المسلمين، وكان على الحسين عليه السلام أن يواجهها. إذن خرج الحسين عليه السلام وهو قال: من أجل أي شيء؟ ليعيد الأمة إلى دين جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل حكينا بالأول بالليل الأولى والليلة، كل اللي بنعرفه أن رسول الله بناه في بعثته، في نبوته، في دولته، وساعده عليه أهل بيته وأصحابه وأنصاره، وقدم من أجل بنائه تضحيات جسيمة. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإدارة، في الحكم، في التعاطي مع الناس، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، المسميه سيرة النبي. الحسين عليه السلام أراد أن يعيد الأمة، الحكم والأمة والنخبة والعامة، الخاص والعام، إلى دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يصلح حال هذه الأمة، وأراد أن يحيي في هذه الأمة سيرة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يواجه حالة الانحراف الشديد والخطير الذي أصاب حالة الأمة في كثير من جوانبها ومجالاتها. ولذلك هذه المواجهة كانت تتطلب الحركة. لا يكفي كما فعل هو وأخوه الحسن عليهما السلام خلال 20 عام السابقة أن ينتقد أو أن يعترض، وإنما يجب أن يتحرك، وأن يتحرك من قاعدة، أن يبحث عن قاعدة شعبية تناصره، تعينه، تقف إلى جانبه، تؤكد ما يقوله، كما فعل جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. فكان لابد للحسين من قيام كما قام جده، وكان لابد للحسين من حركة، وكان لابد للحسين من هجرة، لأن المدينة لم تكن مؤهلة على الإطلاق، تركته المدينة وخذلته كما فعلت مكة، فخرج منها إلى مكة يبحث عن الأنصار والأعوان، والتقى بوفود المسلمين الآتين إلى الحج وحادثهم وأوضح لهم وعرفهم الحق وأوصاهم به، ولكن استجاب له بعض الناس وتركه كثيرون، وأرسل رسائله إلى كل الأقطار الإسلامية والحواضر الإسلامية والكثير من القبائل والعشائر، فما استجابوا له إلا الكوفة استجابت للحسين، فبعثت إليه بآلاف وسائل تدعوه إليها، فكان من الطبيعي أن يغادر الحسين مكة إلى الكوفة، لأن الكوفة أعلنت أنها حاضرة أن تكون قاعدة للنصرة والتضحية والعطاء والجهاد والوفاء. ولكن أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم أن هجرة الحسين عليه السلام في الحقيقة لم تكن إلى الكوفة. عندما غادر مكة لم يغادرها إلى الكوفة، عندما غادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة كان يغادرها في ظاهر الحال وفي واقع الحال إلى مدينة يثرب. أما الحسين عليه السلام عندما هاجر من مكة كان يهاجر في ظاهر الحال إلى الكوفة، ولكنه كان يهاجر في واقع الحال إلى كربلاء، وهو كان يعلم أنه ماض إلى كربلاء. وفي كربلاء كان الأنصار وكان الأصحاب وكانت قاعدة الرجال والنساء الأوفياء المضحين الذين سيمكنون الحسين عليه السلام من القيام بثورته ومن تحقيق هدفه إلى قيام الساعة. فكانت الهجرة إلى كربلاء، وكان الرجال والنساء في كربلاء الأوفياء الصادقين الثابتين المؤمنين العارفين الصابرين، وكانت التضحيات في كربلاء، وكانت المواجهة الدامية والشهادة المظلومة والتضحيات الجسيمة، وكان ما نسميه انتصار الدم على السيف. كيف انتصر الحسين هذا بحث آخر سمعتوه كتير بالسنوات الماضية، ممكن إخواني ممكن أنا نحكي عنه عاود من جديد. ولكن نعم، خاتمة هجرة رسول الله كانت انتصارا في مدينة يثرب، إلى أن تحقق ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وخاتمة هجرة الحسين عليه السلام كانت إحياء لدين جده، وإحياء لسيرة جده، وإحياء لقيم هذا الدين وهذا النبي الذي دخل الناس فيه أفواجا وأريد أن يخرجوا منه أفواجا. هنا القاعدة الأساسية التي حكمت الهجرة. اليوم نفهم جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر إلى الأصحاب والأنصار، وكانت الجغرافيا هي المدينة، وأن الحسين عليه السلام هاجر من مكة أيضا إلى الأصحاب والأنصار، وكانت الجغرافيا هي كربلاء. فالهجرة كانت إلى البشر وليس إلى الجغرافيا، ونؤمن من حركة النبوات ومن كربلاء أن الأنصار والأصحاب والأعوان والصادقين والمخلصين هم عنصر حاسم في أي مشروع وفي أي مواجهة. اليوم في عصرنا هذا نتطلع إلى نموذج معاصر وحديث له نظائره في أكثر من بلد، ولكنني معني أن أتحدث عن هذا النموذج اللبناني، نموذج المقاومة الإسلامية في لبنان. عندما نتطلع إلى أي مشروع جهادي سليم وحقيقي يريد ويضع نصب عينيه حرية الإنسان وكرامة الإنسان وعزة الإنسان وأمنه وسعادته وطمأنينته وحياته الشريفة والكريمة، لابد أن تتوفر عناصر رئيسية: وضوح المشروع، وضوح الهدف، وجود الهدف الواضح والنبيل، إلى جانب القيادة، ولكن الأهم إلى جانب القاعدة الشعبية الوفية والمضحية. اليوم من أهم عناصر نجاح المقاومة الإسلامية، تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان، هي وجود هذه القاعدة التي يشكلها عدد كبير من الرجال والنساء والكبار والصغار، الذين يجسدون في هذا العصر أهل بيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وأهل بيت وصحابة رسول وصحابة وأنصار الحسين عليه السلام في كربلاء، وهو أنتم وإخوانكم وأخواتكم وأحباؤكم وكل من يؤمن بما تؤمنون به ويفعل ما تفعلون. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.